الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع دروس تفسير جزء عمة. وصلنا بفضل الله إلى سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. أخرج الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، اعطنا نسبه، من أبوه، ما قبيلته، من أولاده؟ فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. من فضائل سورة الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وأحاديث كثيرة تنص وتدل على أن سورة الإخلاص تعدل، أي تساوي، ثلث القرآن. من فضائلها ما ورد في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بعد يختم القراءة بقل هو الله أحد. بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة يختم قبل الركوع بقل هو الله أحد في كل ركعة، كل صلاة، في كل يوم. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فلما سألوه قال: إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وقال لآخر يفعل قريبا من ذلك: لم تقرأ بها في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. في هذه السورة أيها الأفاضل أثبت الله سبحانه وتعالى وحدانيته، أثبت أنه لا يقصد في الحوائج إلا هو، أثبت تنزيهه عن سمات وصفات المخلوقين، وأبطل زعم اليهود والنصارى ومشرك العرب أن له ولد. افتتح الله سبحانه هذه السورة بالأمر بالقول: قل، ليوجه الناس إلى الاهتمام بالكلام الذي سيأتي بعد هذا الأمر. قل. ثانيا، هذه السورة جواب ورد على سؤال المتنطعين الجاهلين القائلين: أنسب لنا ربك. فهي تأكيد على أن هذا الجواب ليس كلام محمد، وإنما هو كلام الله والنبي مبلغ. قل لهم يا محمد، قل هو الذي تسألون عنه، هو الذي لا يحتاج إلى دليل ولا إثبات، هو الذي نطق كل شيء بخلقه وقدرته وصنعته، هو الله، هو الذي لا يحتاج إلى نسب ولا إلى والد ولا إلى والدة، وإن كنتم لا تعرفون من هو، هو الله. سمى الله سبحانه نفسه بهذا الاسم العلم الذي لا يسمى به أحد إلا الله. اسم الله ليس له اشتقاق من اللغة، لم يؤخذ من مادة. الرحمن مأخوذ من رحمة، مصدرها الرحمة. الرحيم العظمة، من عظم العظيم. أما الله فليس له اشتقاق. فإن كان اسم الله ليس له اشتقاق، فهل يكون الله عز وجل مشتقا من والد ووالدة، أو مشتق منه ولد، أو له شركاء يشاققونه في ملكه وعبوديته؟ بالطبع لا. قل هو الله. والعرب يعرفون الله، يعرفون أنه الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن مشكلتهم في صفات الله، يصفونه بصفات هو منزه عنها سبحانه وتعالى، ويشاركونه غيره في العبادة. في هذه الصورة يصحح الله لهم هذه الأوصاف ويثبت وحدانيته. قل هو الله أحد، هو سبحانه أحد في ملكه، أحد في ألوهيته، أحد في عبوديته، بمعنى واحد، أحد بمعنى واحد. فلماذا هذا الاشتقاق؟ لماذا لم يكتفي باسم واحد؟ قل هو الله الواحد. الإجابة من وجهين. أولا، اسم الواحد قد يشترك فيه أحد مع الله، تقول كتاب واحد ورجل واحد ودينار واحد، هذا اللفظ يدل على الوحدانية، فكان لابد أن يكون هناك اسما لا يشترك أحد فيه مع الله، فكان هذا الاسم الأحد، فلا يقول أحد كتاب أحد ولا دينار أحد ولا رجل أحد. الجواب الثاني، أن هناك كما قال بعض العلماء فارق ما بين واحد وأحد. واحد كما قلنا واحد في ملكه، في خلقه، في عبوديته وألوهيته، أما أحد يعني ليس مكونا من أجزاء ولا مركبا من أعضاء يحتاج بعضها إلى بعض كحال المخلوقين، فهو سبحانه وأحد في ذاته. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد كما تقول العرب هو السيد الذي يعتمد عليه، الذي يلجأ إليه في الحوائج وأنت على يقين أنه قادر على أن ينفذ لك ما طلبت وأن يقضي لك حاجتك، فهو السيد الذي بلغ المنتهى في السؤدد والسيادة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد. في كلمتين لم يلد أبطل الله زعم اليهود وقالت اليهود عزير بن الله، وزعم النصارى وقالت النصارى المسيح بن الله، وزعم مشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله. الله لا يحتاج إلى ولد، الله يستحيل عليه أن يكون له ولد، ولم يولد، لم يكن يوما ولا أبدا مولود من أب ولا من أم. ولكن هل زعم أحد من الناس أن الله عز وجل مولود له أب ووالدة؟ لا، لم يزعم أحد. فلماذا نفى عن نفسه هنا؟ نفى عن نفسه أولا لأن العرب قالوا يا محمد أنسب لنا ربك، والنسب يكون أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فالله لم يولد، ليس له والد ووالدة. ثانيا، هو دليل على أنه لم يلد. كيف ذلك؟ الواحد منا قد لا يكون له أولاد ذرية، والحياة طبيعية ومستقرة ولا يشعر بأي مشكلة، ولكن هل يعقل أن يكون موجود وليس له والد ووالدة يكون سببا في وجوده؟ لا يمكن. فإن كان الله عز وجل لم يحتج إلى والد ووالدة يكون سببا في وجوده، أي يحتاج إلى ولد يكون هو سببا في وجوده، فجاء بها هنا امتناع أن يكون له ولد، دليل على أن يكون أبدا لم يكن له سبحانه ولد. بعد أن ذكر الله سبحانه هذه الصفات الصريحة، أحد، صمد، لم يلد ولم يولد، ختم الصورة بآية شاملة لكل الصفات السابقة ولغيرها من الصفات، ولم يكن له كفوا أحد. وأرجوك أن تقرأها، ضم شفتيك في الكاف وفي الفاء، لا تقل كفوا، قل كفوا كما تقولون في اللهجة كفو، بس كمان ضم الكاف تطلع كفو. ولم يكن له كفوا أحد، أبدا لم يكن له كفو. والكفو من الكفء، المثيل، المساوي، النظير، فالله ليس له مثيل، ليس له نظير. مهما جال في خاطرك من أوصاف العظمة والجلال والكبرياء والكمال، فالله ليس له نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه سورة الإخلاص، التعمق فيها يغرس الإخلاص لله، التفكر فيها يجلب حب الله، قراءتها تعدل ثلث كتاب الله، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار ما قبل النوم، ليحيى المسلم بالإخلاص. يوم الأحد إن شاء الله نختم تفسير جزء عمّة مع المعوذتين. شكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، إياكم إن شاء الله وإياكم.